زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقلنا اختلف المفسرون في تفسير معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ما معنى الآية التي تنسخ والتي تنسى والتي تهمل؟ ما ننسخ هنا الماء شرطية فتجزم الفعل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا المفسرون كما قلنا اختلفوا في تفسير معنى النسخ باختلافهم في تفسير معنى الآية المذكورة في الآية المباركة، فبعضهم قال أن هذه الآية آية تكوينية وأن الله سبحانه وتعالى ينسخ الأمور التكوينية في الكون وفي السماء وفي الأرض، وبعضهم قال أن الآية تتحدث عن الشرائع السابقة، لأن القرآن الكريم يعبر في بعض آياته عن الشرائع السابقة بالآيات، وباعتبار أن الكتب السماوية هي كلها آيات الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية يعني من شريعة سابقة، فعندما جاءت الشريعة الإسلامية نسخت بعض الأمور والتشريعات في الشريعة مثل المسيحية أو الموسوية، فهؤلاء يرون أن هذه الآية لا تتحدث عن الآيات القرآنية أو عن الشريعة الإسلامية ينسخ الحكم الآخر، وإنما تتحدث عن الشرائع السماوية التي تأتي بعد فترات زمنية متباعدة. فما ننسخ من آية أو ننسها يعني ما ننسخ من شرائع سابقة عن الإسلام في بعض التشريعات وفي بعض العبادات، هناك نسخ وهناك تغير، وإن كانت الشرائع السماوية أو الرسالات السماوية يصدق بعضها بعضا. القرآن الكريم يؤكد على أن القرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، ولكن هناك تفاصيل في التشريعات، فالقرآن الكريم والشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ بعض التشريعات السابقة، وهذا أمر يعترف به الجميع من المفسرين. وهناك تفسير آخر للآية كما قلنا هي الآية بمعنى المعجزة، ما ننسخ من آية أو ننسها يعني من معجزة، معجزة الأنبياء، فنرى أن معجزة موسى غير معجزة عيسى عليه السلام، وأن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله المتمثلة بالقرآن الكريم تختلف عن المعاجز الأخرى لرسل الله عليهم السلام. فهذه الآية المقصود ما ننسخ من آية يعني من معجزة نأتي بخير منها أو مثلها. وهناك قول يقول لا، أن هذه الآية هي الآية القرآنية، ما ننسخ من آية يعني من آية قرآنية تأتي بحكم، ثم تأتي آية بعد ذلك بحكم جديد. وقد قلنا هناك حديث طويل حول الناسخ والمنسوخ، هذا العلم من علوم القرآن الكريم، وقد اختلف المفسرون في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، وتحدثنا عن ذلك في حلقة الأمس ولا نعيد هنا، بل نوصل الحديث من حيث انتهينا سابقا، فقد تعرضنا للشرط الأول من النسخ، قلنا حتى يتم النسخ لابد من التعارض الظاهري المستقر بين الآيتين المباركتين، لازم هناك تعارض بين الحكمين، بحيث هذا التعارض مستقر وكلي، لا يمكن أن نجمع بين الآيتين بمثل آية خاصة وآية عامة فنحمل الخاص على العام أو نحمل المقيد على المطلق، هذا لا يكون نسخ، وإنما لابد أن يكون النسخ جراء التعارض الظاهري المستقر بين الحكمين، بعد ذلك نقول نأتي للحكم الذي المتأخر فنقول أن الحكم المتأخر نسخ الحكم السابق. وهناك الشرط الثاني في النسخ حدده العلماء هو عدم التصريح بالتوقيت، يعني يجب أن تكون الآية المنسوخة غير مصرحة بتوقيت الحكم، ذلك لأن تقييد الحكم في فترة زمنية محددة ومجيء حكم جديد بعد انتهاء تلك الفترة لا يسمى نسخا إلا على نحو المجاز، لأنه بانتهاء تلك الفترة الزمنية ينتهي زمان الحكم المجعول في الوقت الذي يكون فيه نفس الجعل ثابتا لم يطرأ عليه أدنى تغيير. من هذا المنطلق جاء الشرط الثاني وهو شرط عدم التصريح بالتوقيت، فلا بد أن يكون الحكم المنسوخ لم يصرح بتوقيته، لأن إذا صرح بالتوقيت فمجرد ما يأتي التوقيت المذكور فيرتفع هذا الحكم أوتوماتيكيا من دون حاجة إلى آية أخرى تأتي وحكم آخر يأتي لينسخ هذا الحكم. وبعض العلماء طبعا أضاف إلى شرط التصريح بالتوقيت عدم ذكر حتى الإشعار بالتوقيت أو حتى التلميح، وسنأتي إلى هذا الشرط. أما الشرط الثالث هو عدم التصريح بالتأبيد، يعني يجب أن يكون الحكم المنسوخ لا يصرح بالتأبيد، لأنه إذا صرحت الآية بالتأبيد فلا يمكن أن نتصور مجيء آية أخرى تنسخ ذلك الحكم، لأن ذلك الحكم مصرح فيه بالتأبيد، يقول أبدا أو دائما، فهذه الأبدية لا يمكن أن نتصور هناك آية أخرى تأتي لتنسخ، فيكون الحكم يعني مطلق لم يذكر التوقيت حتى بعد ذلك عندما يأتي الحكم الجديد فيمكن أن ينسخ الحكم السابق عندما ترتفع المصلحة. أما الشرط الرابع هو التراخي في النزول، يعني وذلك بأن يكون بين نزول الآيتين يعني الناسخة والمنسوخة فاصل زمني ولو كان قصيرا، وهذا لا يتنافى مع مجيء الآية الناسخة بعد المنسوخة مباشرة في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، لأن الترتيب المباشر لا يعني بالضرورة أن الآيتين نزلتا معا، فنجد كثير من الآيات القرآنية هي في المصحف المرتل هذا الذي بين أيدينا القرآن الكريم، نجد أن هذه آية وراء آية مباشرة، هذه المباشرية في الترتيب لا تعني أن الآيتين نزلتا معا في صدر الإسلام، بل قد يكون بين الآيتين فاصل زمني طويل أو قصير، كما نرى في آية النجوى التي أجمع العلماء جميعا على أنها من الآيات المنسوخة، والآية التي نسختها هي الآية التي بعدها، فنقرأ في سورة المجادلة آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة تسمى بآية النجوى، وهي الآية التي فرضت على المؤمنين بأن يتصدقوا قبل أن يتحدثوا مع رسول الله وقبل أن يلتقوا مع رسول الله وقبل أن يسألوه، فقالت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل أن تناجي الرسول صلى الله عليه وآله وتتحدث معه عليك أن تتصدق قبل الحديث. بعد ذلك هذه الآية بأيام أو بيوم أو بيومين لم يتصدق، كما يجمع المفسرون لم يتصدق إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد كان عنده دينار فصرفه إلى دراهم إلى 20 درهم، وأخذ كل ما يريد أن يتحدث أن يناجي الرسول صلى الله عليه وآله فإنه يقدم درهما للفقير حتى بعد ذلك يأتي ليتحدث مع رسول الله. وعندما رأى الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم قد استنفد أغراضه وأهدافه التي جاء من أجلها، فالآية التي بعدها مباشرة نسخت حكم التصدق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية التي قبلها، ولكن على ما يبدو واضح جدا أن بين الآيتين فاصل زمني. بعد أن تصدق أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتصدق الصحابة، واستنفذ هذا الحكم أغراضه ولو كان لمدة 24 ساعة أو يوم أو يومين، استنفذ حكم التصدق أغراضه. بعد ذلك جاءت الآية التالية لتنسخ ذلك الحكم. فإذن الشرط الرابع في لتحقيق ظاهرة الناسخ والمنسوخ هي التراخي في النزول، يعني أن يكون الحكم الناسخ يأتي بعد فترة زمنية من الحكم المنسوخ. أما الشرط الخامس فهو الأحكام الشرعية، يعني أن النسخ لا يمكن أن يقع في الأخبار كما توهم البعض، وإنما يقع في بين الأحكام الشرعية. وعلى ضوء هذه الشروط الخمسة تبلغ الآيات المنسوخة بين الخمس آيات إلى 20 آية بحسب اختلاف تطبيق الشروط على الآيات المباركة من قبل كل مفسر. وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بعطر المحبة والود والصفاء، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر إطلالة أخرى على ما جادت به قريحة الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، أيها الأكارم، شاعرنا لهذه الحلقة هو قاسم العابدي، المولود في ناحية غماس في محافظة الديوانية بالعراق عام 1971، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وعضو مؤسس لبيت الشعر في محافظة الديوانية. صدرت له 4 مجاميع شعرية، هي سماوات البنفسج وهديل النوافذ وإيقاع القمر الفضي ومدن يغازلها التراب. شارك الشاعر قاسم العابدي في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، ونشر قصائده في العديد من الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية في تونس والجزائر والإمارات والدنمارك وأستراليا وبيروت وسوريا ومصر والسعودية، إضافة إلى الصحف في العراق، وحصل على العديد من المراكز المتقدمة والجوائز في المسابقات الشعرية منها. كتب العديد من النقاد والشعراء عن تجربته الشعرية، منهم الشاعر زيد القريشي الذي كتب مقدمة لديوان العابدي إيقاع القمر الفضي، يقول منها: قد لا تكفي بضعة سطور مقتضبة لقراءة مجموعة شعرية تنم عن تجربة شعرية وارفة، لكن ما يهم في الأمر أننا أمام قصائد تكشف عن معناها الأول من لحظة الوقوف عند عنوان هذه المجموعة، فلا يمكنني أن أمر إلى القصائد التي تحتويها هذه المجموعة دون المرور بعنوان المجموعة إيقاع القمر الفضي الذي يعكس عن انزياحات واضحة المعنى. يوظف الشاعر في قصائده منذ البداية تفاصيل الجمال، فيستخدم اللون الفضي لينسبه للقمر ويسخر قدرته الجيدة في اللعب على حبال اللغة ليكون الإيقاع هو الرابط. وما توظيف الشاعر لمفردة الإيقاع إلا ليعكس لنا ومن خلال بقية القصائد في أن الإيقاع يشكل لحنا شجيا لا يمكن له أن يتوقف عن ديمومته، ليمتد لأن يكون هذا الإيقاع هو سير الحياة والأشياء وكل ما موجود في الكون. فنكتشف بعد حين أن حركية هذا الإيقاع تلازم كل شيء حتى الجماد، فيتحول كل شيء جامد حولنا إلى حركة ذاتية ذات نمط إيقاعي توظفها لغة الشاعر في قصائده. وقد نجح الشاعر العابدي في توظيف اللغة التي تشكل قصائده لتغدو له أداة طيعة بتشكيل من الصور والاستعارات. وهنا لابد أن نشير إلى موضوع ذي أهمية بالغة يتعلق بلغة الشاعر، فبيئة الشاعر الجنوبية تتضح بصورة بادية للعيان وتنعكس في قصائده، إذ نرى الشاعر يكثر من مفردات تلك البيئة التي تزخر بالقرنفل والياسمين والعصافير والماء، وهذا ما يؤكد أن بيئة الشاعر انعكاس لتجربته التي يصورها في قصائده. وخير مثال على ذلك نجده في قصيدة أنا الفرات، فلهذه القصيدة نظرة خاصة تشكل صورة الشاعر وبيئته من بداية القصيدة حتى الختام، ونجد في ختام القصيدة أنها تتحول من النظرة الخاصة المتمثلة ببيئة الشاعر إلى نظرة عامة تمثل الوطن الذي يسكن في أرجائه. وبذلك فإن قصائد الشاعر لا تقتصر على أن تكون تجربة شاعر، بل تتعدى لأن تصل إلى تجربة حياتية يعيشها من يقرأ القصائد، فهي مشاهدة حية وتجارب نمر بها ونعيشها، فنتفاعل مع إيقاعها الذي يبدأ من أول حرف ليصل إلى ذروة الإيقاع الذي لا ينتهي أبدا.
يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى.
مستمعين الأحبة، للعابدي قصيدة تحمل عنوان بوصلة الفجر، يخاطب فيها رسول الإنسانية محمدا صلى الله عليه وآله، ممتدحا إياه ومعبرا فيها عن حبه وولائه لهذا النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وراجيا شفاعته في يوم الدين، فهو الأهل للشفاعة، وهو جنة الأرواح وملاذ النفوس وروضة العشق التي يعيش المؤمنون تحت أفيائها. يقول الشاعر في هذه القصيدة التي هي أشبه ما تكون بحديث الروح الموجه إلى سيد الكائنات:
أشتق من مقلي إليك حروفا،
وتهب أيامي عليك الضيوف. شوقي إليك بدا يضج بخافقي، فأتيت أشكو في مداك صروفا، وإلى وصالك كل حرف قادني نحو الهيام أتى إليك رديفا. لا أرتجي إلا شفاعتك التي فيها الأمان، وكنت في رؤوفا يا جنة للروح غادرها الردى، وجدت لتغدو للخلود سقوفا. يا روضة العشق التي أسرى لها قلبي فأصبح هائما ملهوفا. عفوا عفوا رسول الله، جئتك خاشعا وخطاي تحمل بالشجون خريفا، الفجر بوصلة توجه شطرها نحو المدينة نسمة ورفيفة. نعم أعزائنا الكرام، وقال في قصيدة مسافة ركعتين، وهي في رثاء أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي استشهد وهو ساجد يصلي في المحراب مخضبا بدمائه ومعلنا فوزه بالشهادة وحسن العاقبة ورضوان من الله أكبر، وذلك بعد أن اغتالته يد الغدر والخيانة، لا لشيء إلا لأنه أراد تطبيق العدالة وإحياء دين الله تعالى بصفائه ونقائه. يقول الشاعر: مسافة ركعتين إلى الأذان ستنزف جرحها السبع المثاني، مسافة نظرتين وليل سيف وقصة من طوى أفق المعاني. هناك على سما المحراب شخص توسد جرحه كتف السنان، سيصنع من نزيف الصبر فجرا ويملأ بالهموم رؤى الزمان، يرتق كف عفته الحيارى كأن يديه بوصلة الأمان. تخضب وجهه بدماه حتى أفاضت من سمائه مقلتان. لقد كان المكان بكل قلب بكاف الكهف أو نون الدخان، بلى بلى قد فاز قبل الفوز، لكن سيفتقد المكان إلى المكان، وتصطبح اليتامى كاليتامى، وينتسب الأذان إلى الأذان. نجدد تحيانا لحضراتكم أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. أعزائنا، عن تميز قصائد الشاعر قاسم العابدي باللغة الإيحائية والرمزية، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
آلاف التحية وأطيب المنى لشاعرنا وأديبنا الدكتور علي شعيب من لبنان ولمستمعينا الأحبة. دكتور، كيف ترون تميز قصائد الشاعر قاسم العابدي باللغة الإيحائية والرمزية التي يتسم بها الشعر الحديث في تناول واقعة الطف ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، خلافا للقصائد الأخرى التي سيطر عليها الطابع الكلاسيكي في اللغة والطرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر قاسم العابدي، ولد الشاعر قاسم العابدي في محافظة الديوانية سنة 1971، عضو الاتحاد الدولي للغة العربية وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. كتب الشعر وأبدع فيه، فهو شاعر وإنسان أبيض القلب والضمير، واقع حتمي انبثقت منه أحزان، تناثرت بها الصور النابضة، شخوصه رائعة فهي أحيانا تعيش تناقضات الحياة من لذة وألم ووجع وسعادة. لقد تنفس الشاعر العابدي الشعر مثل بقية شعراء العراق الذين نهلوا الإبداع والبوح من دجلة والفرات. عاش شاعرنا حالة كالتي يعيشها كل أبناء العراق، وهي حالة تغدق الشعر على شفاه الشعراء، حالة شكلت كينونة إبداعية تحمل كل أنواع الإبداع. تميز شعره باللغة الإيحائية والرمزية، لا سيما تلك التي تناولت موقعة الطفي ورثاء أهل البيت عليهم السلام، خلافا للقصائد التي سيطر عليها الطابع الكلاسيكي في اللغة والطرح. لقد منح قاسم العبادي ذاته للحياة، فهو يؤمن أن الإنسان الشاعر خلق ليطبب وجع الناس ووجع الحياة ببلسم الكلام. ولذا فهو يرى أن سر تميز الشعراء العراقيين بقدرة شعرية أن العراقية رأى من الهموم والمصائب والحروب والقهر والعوز ما لا تحمله الجبال، وهذه الأمور تصقل شاعرية الشاعر، وهذا ما صقل الموهبة الشعرية عنده، فكتب الشجن وسلك مسلكا حداثويا أكثر من غيره، وشكل رؤية واضحة وجميلة ورائعة في عمله الشعري، رؤية متدفقة وموسيقى لذيذة للشعر العراقي، ولا سيما في رثائه وفي موقعة الطفي وفي رثائه للإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر والامتنان لشاعرنا وأديبنا الدكتور علي شعيب من لبنان، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأكارم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، نشكر ضيفنا الكريم على هذه الحوارية، وبعد الحوار نعود إليكم أحبتنا لنواصل استعراض نتاجات الشاعر قاسم العابدي في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولشاعرنا قاسم العابدي في الإمام الحسين عليه السلام قصائد رثاء كثيرة، منها قصيدة عطش في سمت المعنى يعبر فيها عن حزنه وتفجعه على مصاب الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء، حيث يتجلى هذا المصاب أول ما يتجلى في العطش الذي عانى منه سيد الشهداء وهو وأهل بيته وأصحابه، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله: عطشي إليك بلهفة الصحراء، يتلو لقدسك سورة للماء عطشي بتاريخ اللهيب مخيم كعزاء موصول غدا بعزائي شفتي يباس منذ بدء خليقتي وأضالعي مقصورة الغرباء ملأت أحاديث الجفاف حكايتي وروت تفاصيل الهموم سمائي ونوافذي مغلوقة بكآبة وكآبتي منصوبة ببكائي حتى إذا ما جئت قبرك خاشعا فتحت على مصراعها أشيائي فشهقت شهقة عاشق لما رأت عيناي قدس ملائك ببهائي ومددت كفي نحو موضع خافقي أترعته فرحا بطيب رجائي ألقيته في راحتيك مزقزقا وغضضت عنك الطرف باستحيائي فانهال من ذا القلب فيض محبتي وغدت كما الطوفان في البيداء متلاطم لا سد يوقف مده إلا هواك ودمعتي ووفائي رتقت ما فتق الزمان بخافقي وكسوت بالعشق الجلي عزائي وفي أبي الفضل العباس عليه السلام قال العابدي من قصيدة له تحت عنوان موسم الحزن المقدس أشاد فيها بالبطولات التي أبداها قمر بني هاشم في الدفاع عن العقيدة وعن أخيه الحسين عليه السلام وأهل بيته من خلال تقدمه حاملا كفه على راحتيه نحو ماء الفرات لينقذ إمامه وأهل بيته من الظمأ ولكن جيش الظلام كان له بالمرصاد فسقط شهيدا شاكيا إلى الله تعالى ظلم الظالمين وجور الجائرين يقول الشاعر مقدما لنا لوحة رائعة عن المجد والبطولة والفداء سأنسج من ربى الآهات حرفا وأرصف مقلتي عليه رصفا فمن بين القدوم على ضلوعي أتيتك من دروب الحب لهفا حديث الفقد يلهمني لأني عرفت الفقد عنوانا مقفى ضرير موسم الأفراح يأتي ونحن نقدس الأحزان زلفا فننأى عن سعادتنا لحزن كأن الحزن للأحشاء مشفى يدب الضعف في جسدي عميقا ففي الأضلاع من مأواه ضعفا سأحمل ثقل أحزاني وأمضي إلى نهر من الطهر المصفى فتحت نوافذ الأضلاع شوقا وصرت على ضفاف الطف جرفا أيها الإخوة والأخوات كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران عند المزيد من القصائد والأشعار الولائية في أمان الله
إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
عمر وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم، أطيب تحية مفعمة بالرحمة من الله والبركات نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم مع أنوار البلاغة التي تشع بها أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. جاء في كلمات مولانا الإمام الحسين قوله صلوات الله عليه: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، وطول التجارب زيادة في العقل والشرف التقوى، وأشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ، واستيقظ قبل أن يوقظ. أيها الأفاضل، الكمال بجميع أشكاله المادية والمعنوية هو مطلب فطري يسعى له كل إنسان، ولكن المهم معرفة الطريق الصحيح الموصل للكمال الحقيقي ثم سلوك هذا الطريق. وهذا المهم والمهم جدا هو ما يهدينا إليه مولانا الحسين عليه السلام في النص المتقدم، والتوضيحات مع أخينا الحاج عباس باقري، فلنستمع إليه ونحن نتأمل في هذا النص المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه وبركاته. في هذا الحديث الحسيني الأغر هداية جميلة إلى الكمال الحقيقي والوسائل الحقيقية له. الإنسان بفطرته طالب للكمال، الذي يطلب المال يتصور أن فيه الكمال، الذي يطلب السلطة يتصور أن السلطة هي مظهر للكمال توصله إلى الكمال، كذلك لجميع الأمور الأخرى. ولكن أين هو الكمال الحقيقي؟ الكمال الحقيقي هو الذي يهدينا إليه القرآن الكريم، يهدينا إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة عترته الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسين يقول: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. هنا كمال للعقل، هذا الكمال للعقل يتمثل باتباع الحق. الإنسان إذا كمل عقله يعرف أن النجاة في الحق، وأن الكمال الذي ينشده في الحق. هنا كمال الوسيلة إلى الكمال الحقيقي، إلى المكان الأسمى، هو الذي يضمن الوصول إلى الكمال الحقيقي. العقل يتبع الحق فيتكامل من خلال اتباع الحق، باعتبار أن اتباع الحق يفتح أمامه آفاق أخرى، آفاق جميلة أخرى لجماليات الحق، جماليات العقل أيضا باعتباره وسيلة لبلوغ الحق. طول التجارب زيادة في العقل، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. التجربة تعلم الإنسان، ومن لا يتعلم من التجربة معناه أنه عقله ليس كامل. لو كان عقله كاملا لتعلم من التجربة. إذن التجربة تزيد في إمكانية العقل لإيصال الإنسان إلى آفاق الكمال الحقيقي الشمولي. التقوى شرف
بل هي الشرف، والشرف التقوى. ألف لام العهد تحصر الشرف الحقيقي بالتقوى، والشرف هو من مصاديق الكمال الحقيقي. ولكن كيف يحصل الإنسان على هذا الشرف؟ ما هي أعلى مراتب التقوى أو أعلى مراتب الشرف، باعتبار أن التقوى والشرف الآن عرفنا بأنهما مترادفان؟ أشرف الناس، يقول مولانا الإمام الحسين روحي له الفدا، أشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ. إذن هنا عودة إلى كمال العقل باتباع الحق، لا يترك الحوادث هي التي تعلمه، هو يكون سيد للوقائع، سيد للتجارب أيضا، هو يتبع الحق، يتبع الأحكام التي يصدرها العقل المتبع للحق لكي يحصل على الشرف، لكي يحصل على أعلى مراتب التقوى. هذه المراتب التي تكمن في الاتعاظ قبل الموعظة والاستيقاظ قبل أن يوقظ. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هذا ما ذكره علماء الأخلاق مستمعينا الأفاضل من خلال استفادتهم من الأحاديث الشريفة المؤكدة على المراقبة، أي يراقب الإنسان نفسه، أي يحاسب الإنسان نفسه. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه المشهور. هذه المحاسبة هي التي تجعل الإنسان يتعظ قبل أن يوعظ، عندما يتأمل في أعماله ويرى مدى مطابقتها للحق الصريح. جعلنا الله وإياكم من أتباعه ببركة التمسك بولاية ومحبة واتباع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت هذه مستمعينا الأكارم توضيحات أخينا الحاج عباس باقري لحديث هذا اللقاء، فشكرا له. أما الآن فنلخص أهم المستفاد من الحديث الحسيني المتقدم بالقول إن العقل السليم هو من أهم وسائل بلوغ الإنسان للكمال الحقيقي الذي ينشده بفطرته، والذي يحفظ سلامة وكمال العقل وقيادته لصاحبه على الصراط المستقيم، وهو اتباعه الحق واستفادته من التجارب وتحليه بالتقوى، وهو المظهر العملي لاتباع الحق ومراقبته لنفسه في كل حال. وعلى ضوء هذه التوضيحات ندعوكم أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى استنارة ثانية بالحديث الشريف الذي تناولناه في لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو جاء في كلمات مولانا الإمام الحسين قوله صلوات الله عليه: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، وطول التجارب زيادة في العقل والشرف التقوى، وأشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.